أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. وفي قل أعوذ برب الناس مضت الفاتحة ووقفنا مع كلمة أعوذ. قل أعوذ، أعوذ أحتمي وألتجئ وأطلب العون والنصرة، أعوذ. ومرت معنا الاستعاذات في القرآن بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، وذكرنا أنه لا سبيل للعبد للانتصار على الشيطان أو تحجيم كيده إلا بالاستعاذة بالله. الله جل جلاله أمرنا في ثلاث آيات من القرآن أن نصانع العدو الإنسي، ولكن عند صولة العدو الجني أن نلجأ إلى الله فلا نصانعه ولا نتعامل معه. قال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فمع الإنسي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما مع الجني فلا سبيل، لا سبيل للتعامل. هذه في ثلاثة مواضع من القرآن أن يأمرك الله عز وجل بالإحسان إلى الإنسي والتعامل معه والصبر عليه، أما عند الجني فليس لك إلا الاستعاذة. وهذا ما دل عليه العالم تلميذه حين قال له يا بني إذا غلبك الشيطان ما تصنع؟ قال أدافعه. قال يا بني إذا نبحتك كلاب الراعي ما تصنع؟ قال أدافعه. قال يا بني ذلك أمر يطول، استعن بالراعي يكفيك كلابه. فاستعذ بالله يكفيك الشيطان الرجيم، وليس ثمة سبيل لدفع الشيطان إلا هذا. ومن ظن بنفسه فضل قوة أو طاقة أو تدبير فهو مغرور. نسأل الله لنا ولكم العافية. وانتقلنا بعد الاستعاذة من الشيطان إلى الاستعاذة من النفس. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. ونفسك التي بين جنبيك أضر عليك من كل أحد ومن كل شيء، ولا سبيل للنجاة منها أيضا هذه النفس إلا أن يلهمك الله رشدك ويقيك شر نفسك. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يخطب خطبة قط إلا وقال وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك لابد من الاستعادة من النفس. مر معنا الاستعادة من الشيطان والاستعادة من النفس، وبقي الليلة أن ندخل في قضية الاستعادة بالله من الناس من شر خلقه، وقد أمرنا الله بهذا في سورة الناس وفي سورة الفلق وفي غيرها من المواضع. قال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الناس. وكما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وهل أضر على الناس من الناس؟ الناس. قضية الناس أن التعامل مع الخلق شر لا بد منه، لأن تعامل الخلق وتصبر على أذاهم خير لك من أن تعتزلهم ولا تصبر على أذاهم، لابد أن تعاملهم، لابد، هذا أمر لابد منه. فلم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتزال ولا في التبتل ولا في الانقطاع عن البشر والترهب، فذكر أن هذا ليس من دين الإسلام، لابد أن تكون في وسط الناس. وقلنا قبل ذلك أن ضابط العزلة أن تخالط الناس في الخير وتعتزلهم في الشر وفضول المباحات، ولكن حتى مخالطتهم في الخير ينالك أذى. يعني إذا خالطتهم في المساجد، إذا خالطتهم في إكرامهم في البيع والشراء والتعامل معهم، لابد أن تؤذى، لابد. هذه قضية من المسلمات في الحياة الدنيا، إن أذى الناس وصل إلى الله. قال رسول الله صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. أذى الناس وصل إلى رسول الله. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، والذين يؤذون الله ورسوله، فهؤلاء الذين يؤذون الله ويؤذون رسول الله، فهل تريد أنت أن تسلم من أذى الناس؟ مستحيل. وقد ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله قال لبشر الحافي: كيف السلامة من الناس؟ قال: أن تعطيهم مالك ولا تطلب أموالهم، وأن تكف عن أعراضهم وتسبل لهم عرضك، وأن تقوم على خدمتهم وإرضائهم ولا تطلب رضاه. فقال الإمام أحمد: والله إنها لشديدة. قال: وليتك تسلم. فمر الإمام أحمد وهو يقول: وليتك تسلم، وليتك تسلم. الشاهد: إذا كنا قد أمرنا بالصبر على الناس وتحمل أذاهم، فالصبر وحده لا يكفي، وإن كان الصبر شديدا، يعني الصبر صعب أن تصبر على أذى الناس. وذكرنا قبل ذلك أن هناك فرق بين العزم على الصبر وبين الصبر، بين الصبر والعزم على الصبر ثم تفرق. أنت الآن عازم على الصبر، والله لو عملوا إيه سأصبر، ثم عند أذاهم لعلك لا تطيق ولا تستطيع وتنفلت أعصابك، كما نرى دائما كم من حليم غلبه جهل الناس وغباؤهم، فرأيته في هياج الثيران بسببها، لأن الإنسان لا يملك نفسه. الشاهد: وإذا كان الصبر عزيزا وصعبا وشاقا على النفس، إلا أنه لا بد لكي تحصل على الأجر من الاحتساب أيضا، مش مجرد أن تصبر، وإنما لابد أن تصبر وتحتسب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاثة أقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة، وهو قادر على إنفاذ غضبه فيها فكظمه لله إلا زاده الله بها عزا. وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الشاهد أن الإنسان حين يكون قادر على انفاذ غضبه ولكن يكظم غيظه لاحتساب لله. هو قادر ان ياخذ بحقه ولكن يعفو. اذا كان الامر كذلك فانه هذا الاحتساب هو الاجر. فلنا هنا الان في هذا الدرس مسألتان، المسألة الاولى كيف نصبر، والمسألة الثانية كيف نحتسب. اما كيف نصبر فالنظر الى اذى الناس من وجوه. اولا ان تعلم ان هؤلاء الخلق مربوبون مقهورون مربوطون باقدارهم. وسبقت معنا هذه الجملة من كلام ابن القيم في منزلة الخلق، قال ان تعلم ان هؤلاء الخلق مربوبون يعني عبيد مش ارباب، مربوبون مقهورون يعني لا يتصرفون من انفسهم مربوطون باقدارهم انما هو القدر. ان تعلم ان هؤلاء الخلق مربوبون مقهورون مربوطون باقدارهم فتستفيد من هذه المعرفة امن الخلق منك حتى الكلب، ونجاة الخلق بك حتى العدو، ومحبة الخلق لك حتى الحسود. فصلنا هذه المسألة في قضية الأمان، الأمان النفسي أو السلام المجتمعي البيئي، فلن أعيدها مرة أخرى ولكن أخذ فقط طرف الفقرة. أنك حين تعاملك مع البشر أن تعلم أن هؤلاء البشر لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا، فعقولهم وقلوبهم وألسنتهم بيد الله. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أن تعلم أن هؤلاء الخلق ليسوا ينطقون إلا بإذن الله، فحينها إذا سلط عليك أحد أن تتساءل لماذا سلطه الله علي، ولماذا مكنه الله مني. قال سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. رجل صفعك صفعة، حقك أن تصفعه مثلها، القصاص. ولكن اعلم أن هذه الصفعة التي صفعتها عقوبة. وصلت؟ ثاني، طب صلي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن عاقبتم تأخذ حقك فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى هذا الذي أنت تظن أنك ظلمت فيه وأوذيت به وأخذ حقك فيه كان عقوبة. لكن هكذا الذي سلط هذه اليد لتصفعك ومكنها من قفاك الله. لذلك سعيد بن جبير رحمه الله لما أراد الحجاج قتله قال للحجاج إيه؟ إن كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. قال له أنت ظالم في قتلي، لكن هذا القدر أن مكنك من قتلي ليس ظلما، أنا أستاهل. إذا كان وكيع في مجلس درسه فدخل رجل فسبه وشتمه ولعنه وآذاه، فأخذ ترابا من الأرض فحثاه على رأسه ووجهه وقال زد وكيع بذنوبه، زد وكيع بذنوبه. ان هذا الذي سلط ان تنظر الى هذه القضية بهذا الوجه، ان هؤلاء الناس ألسنتهم وعقولهم وقلوبهم وأيديهم وأرجلهم في يد الله، فالذي يحولهم عليك ويسلطهم عليك ويمكنهم من أذيتك الله. فعد باللائمة على نفسك، فلست مظلوما في الحقيقة، وإنما هو محض حق الله عليك سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى الأولى أن تعلم أن هؤلاء الخلق مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم، فتنظر إلى ما أصابك إلى أنه عقوبة من الله، فإن تبت رفع عنك البلاء. ثانيا أن تتعامل مع البشر في